بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عنوان قصية اليوم: غرف الدردشة. كتبت إحدى الفتيات إلى صديقتها تقول: لن تصدقي ما حدث لي وما فعلته بملء إرادتي. كل ما أريده من هذه الدنيا المغفرة من الله عز وجل. ما من يوم يمر علي إلا وأبكي مما فعلته بنفسي. وإليك قصتي. دعتني ذات يوم إحدى صديقاتي إلى بيتها، كانت ممن تستخدم الإنترنت وغرف الدردشة، وفي بيتها دربتني خلال شهرين على كل شيء فيه تقريبا. طلبت إلى زوجي أن يشترك بالإنترنت بخط خاص بالبيت، ففعل بعد أخذ ورد. بدأت أقضي ساعات على الإنترنت، وبنيت علاقات مع أسماء مستعارة لا أعرف إن كانت لرجل أو لامرأة. كنت أحاور كل من يحاورني عبر التشات، حتى وأنا أعرف الذي يحاورني رجل كنت أطلب المساعدة منه في بعض الأحيان. طلبت المساعدة من بعض الذين يدعون المعرفة بالكمبيوتر والإنترنت، تعلمت منهم الكثير، إلا أن شخصا واحدا هو الذي أقبلت عليه بشكل كبير لما له من خبرة واسعة في مجال الإنترنت. كنت أخاطبه دائما وألجأ إليه ببراءة كبيرة في كثير من الأمور، حتى أصبحت أحدثه عبر الشبكة بشكل يومي، وأعجبت به ونقل إلي إعجابه. طلب إلي يوما أن يسمع صوتي، وأصر على طلبه، وهددني بتركي وتجاهلي في التشات والإيميل إن لم أفعل. قبلت وشرطت أن تكون مكالمة واحدة، فقبل. استخدمنا برنامجا للمحادثة الصوتية، فأبدى زيادة الإعجاب. بعدها طلب رؤيتي، وافقت والتقينا في مكان عام، وحدثته أني متزوجة، وراح يصب علي من كلامه المعسول وعبارات الشوق وشغفه بي وبصوتي قبل أن يراني، وها قد رآني فازداد حبه وتعلقه وشوقه إلى أن علقت به. ومرت الأيام، وطلب إلي أن أطلب الطلاق من زوجي، ووعدني أنه سيتزوجني. شيئا فشيئا بدأت أقتنع بفكرته، وفي يوم من الأيام سافر زوجي برحلة عمل لمدة 5 أيام. فتحت الإنترنت لأحدثه كالعادة، وأخبرته بسفر زوجي، فطلب لقائي سريعا، وجاءني إلى المكان المحدد بسيارة فارهة. ركبت معه وذهب بي بعيدا على خوف مني. وصلنا إلى مكان لا أعرفه، رأيت رجلا يقف على بوابة بيت ومزرعة. سألته: ما هذا؟ فتح الباب الذي بقربي، أخرجني الرجل الواقف بقوة، ودفعت نحو البيت وصرخت ولكن لا مجيب، ثم ضربت على رأسي ضربة أفقدتني وعي، ثم فعلوا ما فعلوه. حين أفقت رأيت نفسي في منظر رديء. طلبت إليهم أن يخلوا سبيلي، ففعلوا وقالوا: سوف تذهبين إلى البيت، ولكن يجب أن لا تخبري أحدا، وإلا ستكونين فضيحة أهلك، وإذا قدمت شكوى سيكون الانتقام من أسرتك. هذه قصتي. أتمنى من الله أن يغفر لي أخطائي. وأنا الآن أطلب من زوجي الطلاق، لا لأني لا أريده، ولكن لأني لا أستحقه، بل أستحق الضرب. وفي المقابل أتمنى أن لا يحدث لأحد ما حدث لي. هذه قصة غرف الدردشة. يا شباب ويا فتيات، وسائل الاتصال الحديثة وسائل جيدة جدا إن أحسننا استخدامها، لكننا إن أسأنا الاستخدام فإن فيها أضرارا كبيرة. الآن هناك دارسون لفوائد ولأضرار وسائل الاتصال، عدوا مثلا على سبيل وسائل الاتصال على سبيل الأضرار فيها، قالوا هناك ضرر خلقي. ولعلكم سمعتم في هذه القصة، سمعتم شيئا من هذا الضرر الخلقي الذي لحق بهذه الفتاة. لقد أغروها بشيء وأغري بها بشيء، وهي بشر تتأثر مما يتأثر به البشر، فكان ما كان. عدوا هناك ضرر نفسي واجتماعي. تلاحظون في هذه الأيام عدد من الشباب والصبايا والفتيات يجلسن ساعات طويلة خلف شاشات الكمبيوتر وخلف شاشات الفضاء وخلف أجهزة الاتصال الحديثة التي بين أيدينا. ربما نادها أبوها أو نادتها أمها أو أخوها أو أختها، ربما طلبوا زيارة عائلية هي لا تستطيع لأنها مشغولة أمام هذه الأجهزة. لذلك في العالم اليوم بالمناسبة مراكز تسمى مراكز استشفاء ظهرت لمعالجة الإدمان. ما تظنوا بأنه الإدمان إدمان مخدرات أو إدمان التبغ؟ هناك الآن إدمان على وسائل الاتصال الحديثة، وصار مرض الآن يدرس في المشافي، وهناك أطباء الآن يجهزون من أجل هذه الدراسات والعلاجات لإدمان أمراض أجهزة الاتصال الحديثة. من أضرار هذه الأجهزة بأنها أحيانا تجعل بيننا تفككا اجتماعيا، فيها عزلة. أحيانا تجد شاب، تجد مراهق، تجد مراهقة، تجد فتاة بعيدة جدا عن المحيط الذي حولها، بينما تتصل بمحيط آخر بعيد عنها، لا ندري هل يوافقها في مشربها، هل يوافقها في معتقدها، هل يوافقها في أخلاقها، هل يوافقنا في ممشانا نحن. هي تتصل وهو يتصل بأناس بعاد، على حين أنه يبتعد عن المقربين منه من أب وأم وأخ وأخت وحتى صديق أو صديقة بالنسبة للفتاة. ثم هناك اليوم أضرار صحية لهذه الأجهزة باتت معروفة اليوم عند الأطباء. هناك آلام مفاصل أحيانا تصيب أولئك الذين يجلسون ساعات وراء هذه الأجهزة. هناك آلام في الظهر، هناك آلام بالرقبة بصفة خاصة، هناك التهابات بالعينين. في ألمانيا نشرت مؤخرا دراسات أثبتت أن الذين يقضون ساعات طويلة أمام الفيديو أو أمام الكمبيوتر يصابون بقصر النظر أكثر من غيرهم. لذلك يا شباب ما بيمنع نحن بدنا نجلس خلف ساعاتي أو شاشات الفضاء أو شاشات الإنترنت أو شاشات الكمبيوتر، لكن كمان ما تنسى صحتك، ولا تنسى أخلاقك ودينك، ولا تنسى روابطك الاجتماعية مع من حولك. كيف نحن ممكن نستفيد من هذه الأجهزة بشكل نافع جدا بالنسبة لنا وبالنسبة لأهلنا وبالنسبة لمجتمعنا وبالنسبة لكل الناس الذين حولنا؟ سجلوا عندكم هذه المعلومات، هي معلومات فيها مقارنة لعلها تدفعنا من الداخل نحو فعل شيء. البتاني هذا مؤسس علم المثلثات، علم من علوم الرياضيات التي تعلمون. عباس ابن فرناس باني أول طائرة. ابن الهيثم مؤسس علم البصريات التجريبي. كل هالنظارات اللي عم تشوفوها الأصل في إنشائها واختراعها لابن الهيثم. ابن سينا مؤسس علم الجيولوجيا. أبو القاسم الزهراوي أبو الجراحة الأوروبية. كتاب أبو القاسم الزهراوي لفترة قريبة كان لا يزال يدرس في كليات الطب في أوروبا. الإدريسي واضع أول وصف للكرة الأرضية. ابن البيطار عالم نبات. ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى. ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع. أبو بكر الرازي أول من وصف الجدري والحصبة وقال بالعدوى الوراثية واستخدم الحيوان في تجارب الأدوية. الآن ما الرابط بين كل هؤلاء؟ كل هؤلاء عرب ومسلمون، يعني منا وفينا، استطاعوا باستخدام التقنيات التي كانت بين أيديهم أن يصنعوا ما صنعوا وأن يجهزوا للعالم هذه الإنجازات الكبيرة. الآن أريد منكم أن تقارنوا هذه المعلومات التي مضت مع معلومات سأقرأها عليكم الآن. بنيامين روبن مخترع الإبرة الطبية، جوناس سالك مخترع لقاح شلل الأطفال، ويليام غولف مخترع أول آلة لغسيل الكلية. بالمناسبة بمعترضتين، إذا بتحط إيدك على خصرك من الخلف وبتضب إيدك وتقبضها عليك، هنا تقع كليتك، في كلية على اليمين وكلية على اليسار. أول كلية صناعية صنعت كانت بحجم صالون، طوله 10 أمتار وعرضه 6 أمتار وارتفاعه 3 أمتار. تخيل لو أنه الله عز وجل حملك على ظهرك هيك شي صالونين اثنين، واحد على اليمين وعلى اليسار. الكلية بتنظف لك دمك كل يوم 36 مرة، بينما الكلية الصناعية الآن أحدث كلية صناعية بتساوي بالحجم بحجم براد صغير. الكلية الصناعية كل يومين 3 بتغسل لك دمك مرة واحدة. أرخص عملية غسيل كلية بتكلفك 3000 ليرة سوري. إذا الله بده يحاسبك كل يوم عم يغسل لك دمك 36 مرة، بيطلع له معك كل يوم شي 100,000 و8,000 ليرة سوري، ولحق إذا بتلحق. على كل الأحوال، ويليام غولف مخترع آلة غسيل الكلية اللي كانت قد الصالون. ستانلي منزور اخترع أول معالج كمبيوتر. بيتر شولدز اخترع أول كابل ألياف بصرية. تشارلز أدلر اخترع إشارة المرور الضوئية. إيميل برالاينر اخترع سماعة الهاتف. شو الرابط بين كل هؤلاء؟ كل هؤلاء ليسوا عربا، وليست بيننا وبينهم قرابة. ألا تعجبون يا شباب؟ كل الذين مضوا كانوا عربا وكانوا مسلمين، منا بيقربونا، لكن كل هؤلاء الجدد ما بيقربونا، غير أننا وهم في الإنسانية سواء. لما؟ لأن هؤلاء وأولئك استخدموا الوسائل التي كانت بين أيديهم استخداما صحيحا، فرفعوا منها أمتهم وقومهم، ورفعوا الكرة الأرضية بما فيها. لكن إذا نحن بقينا نستخدم وسائل الاتصال التي بين أيدينا بس لتقطيع الأوقات، الحقيقة نحن عم نستهلك أنفسنا وعم نستهلك هذه الأجهزة، وتمر الأيام ولا قيمة لنا على هذه الأرض. صحيح أنا لازم أفرح ولازم أضحك ولازم ألعب، وأصلا ما تستقيم الحياة بدون لعب وبدون لهو وبدون سرور وبدون متعة. بس يا أخي ما معقول أنت حياتك كلها واقفة على اللعب، كلها تقفها على اللهو. ما معقول أنت عم تعدي 4 ساعات على التشات كله كلام قرقرة بقرقرة. طيب معلش، نحن بنحكي مع بعض وبنتسلى وبنتباسط وبنستأنس ببعضنا البعض، لكن نحن نستريح لنعمل. بس ما معقول نعيش نحن كل العيشة من أجل الراحة ومن أجل اللهو. كل هؤلاء المخترعون الآن نحن نأمل أن نكون مثلهم. لو استخدمنا وسائل الاتصال التي بين أيدينا، وسائل الحديثة باستخدامات عالية، لاستطعنا. الآن في شباب حوالينا عم بيقدموا بحوث جامعية عالية جدا، لكن هذه البحوث الحقيقة هم عم يستفيدوا من وسائل الاتصال. يا ريت أنت تدخل على الشبكة مشان تشوف لنا إذا كان في أبحاث جديدة في طب الأسنان اللي أنت تعمل فيه، أو في الطب البشري، أو في الهندسة، أو في الفنون الجميلة، أو حتى في الآداب العربية والإنجليزية، أو حتى في التاريخ. يعني نستفيد من الشبكة. والله يا أيها الشباب، شيء عجيب هذه الشبكة، تصلني بالعالم وأنا في بيتي. إن استفدت منها أفدت، لكن إذا تركت نفسي بدون فائدة أخاف من الأضرار الصحية والأضرار الأخلاقية والدينية التي تلحق بنا، والأضرار أيضا النفسية. الآن أنا التقيت مع شاب كان هو عم يدرس في بلد أوروبي، والحقيقة تخرج وجاء إلى بلدنا وقد يعني أفادنا إفادة كبيرة، وله منزل الآن علمية جيدة في هذه البلدة. قال لي يا أستاذ، أنا التقيت مع أولئك الناس وجلست معهم واقتربت منهم كثير، أنا لاحظت بأنهم بنوا مادتهم العلمية والحياتية على أمور 5. قال لي أنا بتمنى أقدم لك يا هدية، لعلك أنت تقدمها لغيرنا من الناس هدية لهم. لذلك أنا حبيت في هالحلقة في غرف الدردشة أن أقدم لكم هذه الكلمات 5 قدمها واحد من الشباب عاش في بلد غربي وجاءنا بها لنفيد من هذه الكلمات. قال لي: من الأمور المهمة للإنجاز والتقدم والنجاح، وهذا ما لقنونا إياه مع وجبات طعامنا هناك، أمور خمسة. أولها الالتزام، commitment. يا أخي أنت طالب جامعة، خلاص أنت ملتزم بطالب الجامعة أن تكون ملتزما هناك. بس ما معقول إذا المحاضرة الساعة 8 وحضرتك عم تدق الباب بدك تدخل على المحاضرة الساعة 8:30، ما معقول إذا أنت محاضرتك الساعة 9 ومشرفي على المحاضرة الساعة 9:30 إلا ربع. كويس عم تحضري شيء، بس نحن فقدنا روح الالتزام. والله واحد من الشباب فاتح محل صيانة موبايلات، قلت له: أنت إمتى بتداوم بالمحل؟ قال لي: الساعة 1 الظهر. معقول واحد يذهب لطلب رزقه 1 الظهر؟ أي التزام من هذا؟ حدثني طبيب عينية كان بمؤتمر في بلد أوروبي، وهو طبيب له مكان عالي علمية أيضا. قال لي: يا أستاذ، بتعرف إمتى أول محاضرة كانت في المؤتمر؟ نزل إليها الأطباء، كلهم أطباء اختصاصيون عالي القدر في العالم مجموعين. اللي بتعرف في أي ساعة أول محاضرة؟ قلت له: لا والله ما بعرف، يعني الساعة ممكن 8 9 7. قال لي: الساعة 5 الصبح كانت تبدأ محاضراتنا. يا أخي في التزام، commitment. معليش أنت بتريد تكون طالب في إدارة الأعمال، كن بس ملتزما. تريد طالب معهد رياضي، بس كن ملتزما. بتريدي أنت تكوني طالبة في الفنون الجميلة، بس كوني ملتزمة. بتريد تفتح محل، بس كون ملتزم. بتريد أنك تشتغل على الفوتوشوب، بس كون ملتزم. بس ما معقول أنا أطلب منك برنامج فوتوشوب تنجز لي على أساس سلمني إياه يوم السبت. حضرتك بيجي يوم السبت والأحد والتنين والخميس والجمعة، وجمعة تانية بستناك ولسه البرنامج ما خلص. أنا مسلمك شوية أوراق مشان تطبع لي إياها على الورد، وطلبت إليك أنك تسلمنيها ب10 الشهر، صار 13 الشهر وأنت إلى الآن ما سلمتني شيء. الالتزام، commitment، هذه أول نقطة صنعت من هؤلاء القوم قوما كبارا. النقطة الثانية تهذيب النفس، discipline، تهذيب النفس. يا شباب، الكبير يصغر إذا كانت نفسه صغيرة، والصغير يكبر إذا كانت نفسه كبيرة. إن الأدب لا يرفع المملوك حتى يجلسه في مجالس الملوك. كلية الآداب كلها سموها كلية آداب، ليه؟ لأن الأدب يرفعنا. بدون أدب قد ترى أنت إنسان له رتبة علمية عالية، بس ما فيش أدب أنت ما بتحترمه. لذلك تهذيب النفس، لابد أن تضبط نفسك على التهذيب. ترى نفسي بتشبه كتير نفسك، ما بتحب الأدب. إلك ليه؟ لأن الأدب هو نظام وضبط لهذه النفس، والنفس ما بتحب حدا يضبطها بشيء أبدا. نفس بتحب أن تجلس كيفما استراحت دون احترام للإنسان الذي هو مقابلك، لكن الأدب يقول لك: إذا دخل رجل مسن ينبغي عليك أن تصلح جلستك، ينبغي عليك أن تقف على رجلين، ينبغي عليك أن تصافحه وأنت مبتسم. لكن النفس بتقلك: أنت تعبان خليك قاعد. النفس بتقلك: كل متى شئت، واترك الطعام متى شئت، وكل ما شئت أصلا، ولا تنضبط بشيء. لكن الأدب يقول لك: في أماكن معينة مخصصة لتناول الطعام، في طريقة مهذبة لتناول الطعام. الكبار يا شباب يا فتيات يعلمونهم هذه الآداب، حتى دقائق هذه الآداب. في كتاب موجود على رفوف مكتبة الأسد اسمه فن البروتوكول. هذا الكتاب يوزع للسفراء والأمراء والوزراء والسالكين في الدرب الدبلوماسية. تصوروا بأنهم يعلمون هؤلاء القوم الكبار كيف يجلس على الكرسي، من يفتح باب السيارة، في أي كرسي يجلس على السيارة، إذا التقى مع إنسان كيف يصافحه، كيف ينظر إليه. والآن بات هذا علم، علم التواصل مع الآخرين صار يدرس. تنمية الموارد البشرية والNLP كلها عم تعتني بهذه الأمور. كيف تبتسم؟ قديش حجم الابتسام يا أخي؟ وين بدك تطلع بعيون الرجل الذي هو مقابلك؟ المهم تهذيب النفس، هذه نقطة عالية. لذلك تجد بأن الكبار نفوسهم مهذبة، بس طبعا الصغار اللي ما لهم قيمة يتكلمون ما شاءوا، كلامهم غير منضبط أبدا. إذا طلع خلقه ما عاد بيفرق بين العرش والفرش، ما عنده مانع لأنه صغير. أما الكبير عنده ضبط كبير لكلامه، ضبط كبير لنظراته، ضبط كبير لممشاه في الطريق، ضبط كبير للقاءاته العامة. ما بتلاقي موجود في أي مكان، إذا المكان يليق به يكون موجودا، بس إذا ما بيليق به المكان فلا يكون موجودا فيه. قال لي هذا الشاب مشكورا، وأنا أحب أن أقدم هذه الخمس كلمات لكم يا شباب ويا فتيات، يا أيها الإخوة والأخوات. قال: من الأمور المهمة للإنجاز والتقدم والنجاح خمسة كلمات. واحد، الالتزام، commitment. تهذيب النفس، اثنين، discipline. ثلاثة، التركيز، focus. شو الفرق بين النجار المتقن والنجار اللي هات إيدك والحقني؟ بيقولوا الفينيشينج، يعني النقاط الأخيرة، الإنهاء لهذا العمل. تجدون النجار الماهر عنده فينيشينج اللي بيسموه نقاط إنهاء، دقة عالية جدا. النجار يلي هات إيدك والحقني، الاثنين عم يصنعوا نفس الخشب ونفس الطاولة، بس واحد عنده إنهاء جيد، واحد ما عنده إنهاء جيد، واحد عنده تركيز للمادة، واحد ما عنده تركيز. بالله عليكم، شو الفرق بين الطالب الأول والطالب الأخير؟ الاثنين درسوا والاثنين نجحوا، بس الطالب الأولي ركز على المعلومة فكتب بورقة الامتحان كاملة أخذ 90، الطالب الأخير كتب هات إيدك والحقني أخذ 50. الاثنين درسوا والاثنين تعبوا والاثنين أمضوا نفس السنة، بس واحد عنده فوكس، واحد عنده تركيز، واحد ما عنده تركيز، مشايل بياخذ الشغل. مرة كنا طالعين رحلة، فكنا عم نجهز، بدنا نجهز لإعدادي طعام، فكنا عم نتدارس شو لازم نحن ناخد معنا أدوات لهذه الرحلة. كان في معنى رفيق عنده الفوكس، عنده تدقيق، عنده تركيز، عنده دقة. ما لقيته غير طالع ورقة وقلم، قال: تفضلوا قولوا شو بتريدوا تفطروا، شو بتريدوا تغدوا. قالوا: شو بدك تعمل؟ قال: بدي سجل مشان كل وجبة من الوجبات كمان نكتب شو مفرداتها، مشان نكلف كل شخص بيناتنا يتحمل مسؤولية شيء. عنده تركيز ودقة. في واحد تاني قال لك: يا أبو الشباب ما بدك كل هالتعبي، روحوا منطلع كل واحد يجيب معه يلي يتيسر، يلي بيتيسر معه. شايف؟ في ناس بياخدوها مشايل الأمور. إذا أردنا نحن أن ننجز وأن نتقدم وأن ننجح، وأردت أنت أن تفعل، لابد من التركيز في أي عمل. إذا كنت مصلح لأجهزة كمبيوتر، أرجوك كن دقيقا وكن مركزا في عملك. إذا كنت أنت شاب طالب في الجامعة، ليكن عندك تركيز، ليكن عندك دقة. إذا كنت أنت فتاة طالبة جامعية، ليكن عندك تركيز ويكن عندك دقة، ولا تترك الأمر يمضي كما تريد الأيام بدون أي تركيز وأي دقة. خمسة أمور هي من الأمور المهمة للإنجاح، للإنجاز والنجاح والتقدم: الالتزام وتهذيب النفس والتركيز. ورقم أربعة، الصبر، patience. يا أخي بهالدنيا ما بيصير شيء بدون صبر، الله وكيلكم. والله لو واحدنا بده يروح يجيب غدا ويرجع هلأ بهالساعة هاي، بده يصبر بهالشمس لبين ما يوصل على المحل. هلأ واحد بيقول لي: طيب بدق للمطعم، بيبعت له: طيب أصلا بين ما تنتظر صاحب هذا المطعم حتى يأتيك بالطعام، يا أخي بدك تصبر. حياة بدون صبر لا قيمة لها، ما بتصير حياة، ما بتصير صاحب رتبة عالية إلا بصبر، البيشنس. رقم خمسة وأخيرا، أخذ القرار، decision making. بدك تاخد قرار. في أشخاص بيضلوا شي شهر عم يتردد روح لما ما روح، بيضلوا ست شهور إن روح العسكرية لما ما روح، ضوعت الست شهور، لو رحت كنت خلصت ست شهور. بيضلوا شي سن زمان سافر لما ما سافر، راحت سنة من عمره يا حصرتي. بيضلوا شي ثلاث سنين اتجوز لما ما اتجوز، إيه أنا زواج مين بدأ تستناك ثلاث سنين؟ بدك تتخذ قرار. تردد الكثير ما بينفع، ماشي الحال. انت تردد حتى تدرس الموضوع، حتى تستشير من حولك بالأمر، بس ما تخلي حياتك كلها تردد، خلاص. وإذا عزمت فتوكل على الله، الله بعينك، بس انت اعمل دراسة للأمر، اعمل تفكير، استشر العقلاء في المسألة، بعدين خلاص اتخذ قرار بأنني سأفعل وامضي إلى الأمام، عندها ستجد نجاحا. هذه نصائح خمسة قدمها لي هذا الشاب مشكورا: الالتزام وتهذيب النفس والتركيز والصبر وأخذ القرار. يا شباب، إذا أردنا أن نفيد من وسائل الاتصال الحديثة التي بين أيدينا اليوم، ولا بد أن نفيد منها، فلا بد أنه نعمل بهذه الخمسة أو ببعض منها، لكن إذا تركنا حالنا وراء هذه الأجهزة تملي علينا ما شاءت، أنا أخاف ولعلكم تخافون أن نجمع فقط من أضرارها، من الأضرار الجسدية، صارت ظهورنا عم تجعنا وركبنا عم تجعنا وأقدامنا عم تجعنا وعيوننا يا أخي، صار بدنا للشاشة نحط لنا واقيات وشوي تاني بدنا نحط لعيوننا كمان واقيات، وعيوننا صارت عم تجعنا، في أضرار صحية، في أضرار اجتماعية، خالتك من زمان ما شافتك وعمك ما شافك لأنك أنت قاعد قفى جهاز الكمبيوتر، ما بيمنع أنا بدي أقعد بس ما بدي أنسى أنه إلي عم وإلي أب وإلي أخت وإلي أخ وإلي أب وإلي أم، وأنا بخاف كمان نوصل لإدمان الإنترنت أو إدمان هذه الأجهزة، بعدين بصير بدنا طبيب نفسي ليساعدنا كيف نقلع عن هذا الإدمان. كانت حلقة اليوم عنوانها غرف الدردشة، وأنا سررت بلقائكم في هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.